لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المتوفى سنة 41 و200، حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الأعمش وقال حجاج عن الأعمش يحدث عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراه ابن عمر. قال حجاج قال شعبة قال
رقم كام؟ 5000 كام؟ 22. نعم.
قال وأراه ابن عمر قال حجاج قال شعبة قال سليمان وهو ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
عن شيخ من أصحاب النبي. ما يضر هذا، ما يضر هذا، حتى لو لم مرد تسميته ما يضر، فإن الجهالة بالصحابي لا تضر إذا الصحابة كلهم عدول. نعم.
أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. قال الحجاج خير من الذي لا يخالطهم.
نعم، هذا دليل على أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويصبر على دعوتهم إلى ترك المنكرات التي هم عليها، هذا خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم ويقول حسبي نفسي. ولهذا العزلة على قسمين، عزلة تشرع وعزلة لا تشرع. العزلة التي تشرع هي إذا عم الفساد ولم يكن هناك من يقبل وينتشر الشر انتشارا عظيما لا تنفع معه دعوة ويخشى الإنسان على نفسه، فحينئذ يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع أشعاف الجبال ومواقع القطر، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيح وعليه بواب البخاري رحمه الله تعالى بالفرار من الفتن. وعزلة وهي إذا وجد شر ووجد معاصي ووجد ووجد مخالفات وبدع لكن للإنسان أثر والناس يقبلون ولو قلة أو تقام حجج عليهم، فحينئذ اصبر وعلم وبين، وإلا من الذي سيعلم السنة إذا فر صاحب السنة؟ من أين يعلم الناس الحق إذا فر صاحب الحق؟ بل يا إخواني قد يتعين ويجب عليك وجوبا أن تخالط الناس وأن تدعوهم إذا لم يعرف الحق إلا من قبلك، حينئذ يتعين عليك هذا، يتعين عليك هذا. فلو أن الإنسان يعيش في بلاد كفر ولكن يستطيع أن يظهر دينه وأنه يدعو فيهم وأن الناس ينتفعون به، فهل يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر؟ احنا عندنا يجب أن يهاجر من بلاد الكفر، لكن متى؟ إذا عجز عن إظهار دينه. فهذا ليس فقط قدر على إظهار يعني دينه في نفسه، وإنما على إظهار دينه في الملأ، فيدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى ترك هذه المذاهب الكفرية، فحينئذ يتعين عليه أن يبقى، ويخشى أنه لو ترك أن يكون من الذين تولوا يوم الزحف. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا من الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا فقد باء بغضب من الله. فالجهاد يكون بالحجة والبيان ويكون بالسيف والسنان، فلا ينبغي له أن يترك هذا المقام ولو في بلاد الكفر، ولو في بلاد الكفر طالما أن عنده العلم الذي يحفظه الله به من الشبهات والدين الذي يحفظ الله به من الشهوات، وأنه لا وأنه يظهر دينه وأن الناس ينتفعون به، فحينئذ يجب عليه أن يبقى فيعلم ويوجه وينبه ليكون هو الردء للذين آمنوا، ويكون المرجع لمن أراد الاستقامة. وما كان المؤمنون ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في دينه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجر من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة
فلا يقول السندي قوله المؤمن الذي يخالط الناس كما ذكرهم في الحاشية. قال السندي يريد أن الخلطة على وجهها خير من العزلة، على وجهها الخلطة خير على وجهها يعني بضابطها الشرعي خير من العزلة، لأن فوائد الخلطة متعدية إلى الغير بخلاف العزلة لأنها قاصرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. قال فقلت لابن عمر فإذا كانوا أربعة؟ قال فلا بأس به.
نعم. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. قال فقلت لابن عمر فإذا كانوا أربعة؟ قال فلا بأس. قال فبأس إيه؟ بأس على أي صورة؟ أن يكون اثنان ويبقى اثنان. إنما لو أربعة فتناجى ثلاثة نفس العلة، لو مئة فتناجى 99 نفس العلة، المهم لا تتركه واحد، تتركه واحدا يبقى هو المقصود بالكلام هذا، لكن اتركوا ثلاثة أربعة خمسة وكونوا أنتم سبعة عشرة ما في مشكلة. نعم. إلا شيء أخوان أحيانا قد يكون إيه بإذن، يعني إيه تقول لأخيك مثلا أنت ثلاثة، تقول لأخيك أنا بس عايز أكلم أخوك في موضوع كده خاص يعني بي، لان كان حصل كده مشكله بينهم واحد ومش عايز احرجه قدامك يعني وكلامين. طب ماشي، فاتناجى انا وهو دون ايه دون هذا، فحينئذ العله انتفت، لان العله من اجل ان يحزنه، اذا العله هنا انتفت. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتاده.
طب لو انت وامك وزوجتك تتناجى، انت وامك وزوجتك موجوده، اظن هذا من باب اولى، هي المرأة معروف، يبقى هذا من باب أولى. نعم. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم. نعم. قال لبيك لا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. هذه تلبية الرسول كان يلزمها، وكما جاء في الصحيح أيضا تلبية الرسول لا، لكن كان بعض الصحابة يلبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة على هذا، لبيك ذا الفواضل، لبيك إليك الرغباء والعمل، أو كما ورد عنهم، وهذه تدخل في السنة التقريرية وليس في الإحداث، لأنها كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ما أنكر شيئا من ذلك، فتدخل في السنة التقريرية. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته حائضا. فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبول عدتها.
نعم.
قال ابن بكر أو
يعني في مستقبلة عدتها.
قال ابن بكر أو في قبول طهرها. فقلت لابن عمر أيحسب طلاقه ذلك أيحسب طلاقه ذلك طلاقا؟ قال نعم. أرأيت إن عجز واستحمق؟
نعم. من هنا استدل الجمهور على أن الطلاق يقع، على أن ابن عمر وصاحب القصة أدرى فقلت ابن عمر أيحسب طلاقه ذلك طلاقا؟ قال نعم، رأيت أن عجز واستحمق. لكن من لم يرى وقوع الطلاق يقول هذا اجتهاده رحمه الله، ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حسبها، إنما سئل عن رأيه، وفرق بين رأيه ورواياته. يحسب طلاقه ذلك طلاق؟ قال نعم، هذا رأيه، هذا رأيه، لكن لم يرفع النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودار في هذه النقطة كلام كثير بين المحدثين، هل ورد تصريح بأن هذه النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما كان يقع في خلاف أو لم يثبت، هذا محور الخلاف. وليس يا إخواني القاطع في المسألة ماذا؟ ابن عمر. ومن هنا لا ترد مسألة الراوي أدرى، الراوي أدرى فيما يرفع، لكن فيما يرى فهو كغيره. أرجو تنتبه لهذه النقطة الدقيقة، الراوي أدرى إذا رفع، هو صاحب القصة، النبي قال حسبت، يبقى خلاص هذا الراوي أدرى، لا اجتهد بعد ذلك، فبما روى هو أدرى، بما رأى يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ويرد. مثل ابن عباس أيضا في الطلاق الثلاث، بما روى واحد كما عند مسلم، بما رأى جاء أنه يرى أن الثلاثة ثلاث. فنفرق في هذا المقام الدقيق بين دراية الصحابي، دراية الصحابي بما روى، دراية الصحابي بما رأى. فإن عاد الأمر إلى رأيين فهو كغيره، يؤخذ من قوله ويرد، قد يكون صوابا قد يكون خطأ. فأنا بتكلم عن قاعدة هنا، ممكن تستدل بهذا وقل هو أدرى، هو أدرى إذا تعلق الأمر بالرواية، هو أسوة غيره إذا تعلق الأمر بالرأي، وعليه تبقى المسألة. مع هذا محل الخلاف عند أهل العلم. ولهذا قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبول عدتها. فإذا كان الطلاق وقع على ما يطلقها ثانية إن بدا له، وهل يكون هذا طلاقا ثانيا أو تأكيدا للأولى؟ فلو كان تأكيدا فلا حاجة إلى التأكيد وهو واقع، وإن كان إضافة فلا حاجة إلى إضافة ليكون طلاقا ثانيا، وهذا ممنوع في أصله إلا الحاجة. من هنا يبقى الإشكال حول هذا الحديث الذي يستدل به من يرى الوقوع، ويستدل به نفسه من لا يرى الوقوع، ولأهل العلم في ذلك كلام. لكن أحببنا أن بين بس قاعدة رأى وروى، لأنها قاعدة عامة ليس في الحديث فقط، بل هي عامة في مجمل استدلال كثير جدا عند أهل العلم. نعم. ما هو نفس المسألة، احنا نقول على قول من يقول تحتسب تحتسب، على قول من يقول لا تحتسب لا تحتسب، على حسب. ايوه عبد اللطيف، اذا ايه ما تدري يعني كيف اذا رفع، احنا قلنا غير هذا، احنا قلنا غير هذا، اذا رفع انتهى المسألة. قلنا غير هذا يعني اذا رفع، يعني اذا روى، يبقى انت ما فهمت، يبقى انت ما فهمت. شوف انت الان خلطت بين المسألة زي، يبقى انت ما فهمتها، ما انا حسبتك فهمتها من اولي. انت الان تقول اذا روى، تعبيرك الان اذا روى الراوي رواية ثم قرر شيء، يبقى ده خلاص رفع، يبقى انت ما فهمت، ما انتبهت انت الفرق بين الرواية والرأي. لان هو قد يرى يروي ثم يفهم من الرواية فهما، فهمه من الرواية مرفوع ولا مجتهد فيه؟ خلاص يبقى إذن يقبل القبول والرد، ينظر فيه إن وافق الدليل، الدليل خلاص، إذا خالف الدليل يبقى خلاص. يبقى استدلال بالحديث على رأي. يا عبد اللطيف يا حبيبي، هو صاحب القصة صحيح، بس صاحب القصة يعني ايه؟ صاحب القصة التي فيها ان النبي قال له حسبت، يبقى خلاص ما في مشكلة. يبقى ما يعنينا اصلا تقريره الا شيء من التأكيد، لكن روايته كافية عندنا. يعني لو ما قرر تكفي روايته. يعني لو قالت ميمونة تزوجني النبي وهو محرم، وزواج المحرمة جائز مثلا، خلاص ما نحتاجش إلى قولها وزواج المحرمة جائز مثلا. يعني ليه؟ لأن تقول تزوجني ومحرم، فنقول ميمونة صاحبة القصة وأخبار. لكن هنا جئنا رواية ابن عباس تزوج ومحرم، وصنيع ميمونة رضي الله عنها أنه تزوجه وحلال، فلهذا رفعنا رواية ابن عباس وقلنا بالوهم. طيب ابن عباس رضي الله عنهما يروي الطلاق كان على عهد رسول الله ثلاث وحيد. طيب ابن عباس ممن جاء عنه أنه يرى الطلاق ثلاث، ده محل إيه؟ الرواية ولا رأي؟ الرواية الطلاق ثلاثا وحيد. هل هنقول وأضرب بما روى؟ يعني إذن الثلاث هذه تكون ثلاثا ما بوحيد لأنه أضر، لا، إنما اجتهاد ابن عباس يرجع لي بقى يكون استدلاله باجتهاد عمر وإقرار الصحابة باب آخر لم يستدل برواياته. فهنا ابن عمر رضي الله عنه ذكر لنا ما جرى بين النبي وبين عمر، وليس في ذلك أن النبي حسبه. طيب يأتي ابن عمر فيستفتى فيفتي بالوقوع، هل نقول هو أضر بما روى؟ لا لا، لأن هنا انتقلنا إلى ماذا؟ إلى اجتهاده فيما جاءت بالرواية وليس صريح ما جاءت بالرواية. من هنا نفصل، ودي مش مثال واحد، كثير. يبقى هو أبو هريرة يروي في الصحيح السبع في غسلات الكلب ويرى الثلاث، أبو هريرة يروي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يرفع اجتهاد، يرى أن رفع حيثما إنه ما تدعوني وقد غرم حجم فيرفع. فما نقول أنه هو هنا هيكون أضرى، لهذا أنا نبهت عليها وأعتها كثيرا حتى تفهموا هذا الملحظ. ما يعود إلى الرواية أخي عبد اللطيف، الرواية فيما ينقلها صراحة نحن لا نحتاج إلى تقرير الصحابي، فتقرير يكون نورا على نور، لأن الرواية بنفسها حجة، الرواية بنفسها حجة. طيب هو روى ثم جاء يستنبط من هذه الرواية حكما، إذا استنبط من هذه الرواية حكما كان أسوة غيره، قد يصيب وقد يخطئ، وإلا لو كان هذا كذلك لما اختلفت الأمة في ذلك. نعم، ولذا احنا مثلنا ابن عباس في الثلاث، ابن عباس أبو هريرة في غسلات الكلب في الإناء إذا ولغ، كثير جدا. بل حتى لو فسر الكلمة أيضا، لو فسر الكلمة الأصل احنا نعمل بتفسيري في الكلمة، لو فسر الكلمة في الحديث، لكن إذا لم يعارض أيضا في ذلك، قد ينقل صورة معينة في التفسير وتكون هذه الصورة إما أنك صورة خاصة معينة أو لا تدخل في هذا، أو يعني طالما خرجنا من نص الرواية إلى الرأي عرض رأيه على القبول والرد، قد يقبل، قد يكون رأيه مقبولا خبك، وقد لا يقبل. ولهذا احنا بنستصحب هذا، شوف بقى دي فائدة، تستصحبه كمرجح مبدئي. انت بتصحبه يعني ايه؟ يعني لو تساوت الامور عندك قد يكون هذا وجه، لكن لا تجعله عمدة في الترجيح، لكن تستصحبه. يعني مثلا دلوقتي عبد اللطيف مثلا معايا في المجلس هنا مثلا حضر مجلس اليوم وكذا ونقل شيء مثلا عني او شيء، لا شك ان حضورك في هذا يستصحب، لكن لو جاء من هو اوثق منك، لو جاء من هو اكثر منك عددا، لو جاء كذا تمام معناك انت كنت موجود او شيء حين او لو اخبر غير الموجود، لكن بناء على اخبار الثقات اللي وصلت له او الى اخره، انت ابتداء كموجود ابتداء تستصحب في الترجيح عن الذي غير موجود، لكن اذا جاء غير الموجود وقد اخبره الجمع من الثقات وكذا هنرجح قول على قولك. فهذا يستأنس به، يستأنس به يستصحب معي، ما يهدر، يستصحب ويستأنس به وغير ذلك، لكن ليس قطعيا، ليس قطعيا. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا آكله ولا آمر به ولا أنهى عنه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن
يعني
جعفر
يعني الضب لا آكله ولا آمر به فيكون أمر استحباب أو وجوب، ولا أنهى عنه فيكونها كراهة أو تحريم. فلا آكله، لا آكله ولا أمر بأن أنهى عنه، فدل هذا على أن النبي إذا ترك الشيء طبيعة جبلة وكذا لا يشتهيه فإنه لا يدخل في حد ماذا، في حد المنهي عنه أو كذا، فلو أكله إنسان لا يكون مرتكبا نهيا، فمجرد ترك النبي هذا لا يدل على كراهية من فعل هذا الأمر. ولهذا بين يديه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال خالد فاجتررته فأكلته، فلو كان يفهم من عدم أكله وامتناعه النهي ولو الكراهة لما فعله خالد رضي الله عنه. ولهذا وقع هنا النظر فيما تركه النبي وكذا، أو فيما فعله النبي مما لا يتعلق به تعبد، هل يدخل في السنة والاقتداء، يدخل في حد الاقتداء أم لا؟ فمنهم من اجتهد فدخل في حد الاقتداء، ومنهم من لم يش من اجتهد فلم يدخل في حد الاقتداء، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب لهذا الحديث وأشباهه، أنه طالما النبي ما ترك قصدا وتعبدا وما فعل قصدا وتعبدا فإن الأمر يكون عادي، يكون الأمر عاديا. نعم. أنت لا تعبر بيفعل مكروه، كيف تقول يفعل بدعة إذا كنت أنت ما تقول مكروه؟ لأن النبي قال لا أكل لا أمر به ولا أنهى عنه، إنه يدخل في الأمران تحريم وكراهة، والأمر يدخل في الأمران وجوب الاستحباب. لا ده محل نظر، ما نبدع، انت تقصد يعني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ليس على وجه السنة التعبدية وانما عادية وكذا، هل بقى من يفعله ويقصد به يكون مبتدعا؟ لا، ما يصل لحد البدعة. لا، مالها النبي ما تعبد قبل العمامة، هو هيلبس هو تعبدا، احنا نقول هو تلبسه تعبدا. هذا كما قلنا من أهل العلم من رأى، بل حتى من الصحابة ابن عمر كان يرى هذا، أنس رضي الله عنه جاء عنه أنه قال لما تتبع النبي الدباء قال فما زلت أتتبعه أو كذا، فالبعض رأى أن هذا يدخل فيه في حد الاخداء، يقولون وإن النبي ولو لم أنه لو لم يتعبد به لكن تعبد باتباعه في ذلك، يعني لا شك أن يقولون لا شك أن تقليد النبي في هذا وأن يوافق أو أجعل مراده على مراده أن هذا يدخل في الخط العام وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا إلى آخره، فيقتدون بهذا، لكن طبعا هذا ليس دليلا شرعيا، هذا ليس دليلا شرعيا. طيب، فلا نقول أيضا من لبس العمامة وكذا تعبدا نقول مبتدع، لكن نقول له شيء ما فعله النبي تعبدا فلا تفعله، لا تفعله أنت، النبي ما فعله تعبدا، لا أطل شعره تعبدا، بل نقلب الأمر عليه. كيف نقلب الأمر عليه؟ نقول إن كنت مقتديا بالرسول فلا تلبس العمامة. طب كيف وقد لبس الرسول؟ كنت مقتديا بالرسول فلا تطيل شعرك. يقول كيف النبي كان يطيل شعره؟ نقول لأن النبي فعلها عادة قوم، هل هي من عادة قومك؟ لا، يبقى إذن اتبع النبي في إيه؟ في اتباعه لعادة قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيء اتباع لعادة القوم. ولهذا احنا اليوم هتطول شعرك يبقى انت خنافس، زمان خنافس، اليوم مش عارف يسموه ايه، طبعا دي موضة وكذا يعني، ممكن طلت الشعر ناس حسب الموضات، يبقى على الاقل موضة يعني، على الاقل ايه موضة. ولو جيت تجعلها كشعار عند مثلا الناس اللي هم ملتزمين او كما يقال مستقيمين او الى اخره، يعني اللي هم الاتجاه الاسلامي، فده اتجاه تكفيري دايما، غالب التكفيريين هم اللي بيطوروا الشعور يعني، ده يمكن. لكن لو كان انسان في عدد قوم فيهم هذا ما في اشكال، يبقى اذا تكون السنه العامه ايه؟ السنه العامه اتباع عاده القوم، عاده الناس، ده السنه العامه. ولهذا الناس ينشغلون بك، انا هربي شعري واقف على المنبر بقى مربي شعري لغايه، يبقى الناس هتسمعني ولا هتعلق على شعري؟ وانا ده انزل من الخطبه بدل ما الناس تسالني عن حال وحرام وعقيده وسنه، هتسالني ايه هو شيخ الشعر ده من السنه؟ اقول لهم بقى ده كذا وكذا، مبحث بقى يصطحبك دائما. طب وانا ليه في انا في غنى عن هذا؟ فيبقى الهدي العام هنا ماذا؟ اتباع النبي في هديه العام، الا وهو موافقه قومه. فكان النبي يحب موافقه قومه الا ان يكون شيء يخالف الشريعه. نعم نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عباده واكمال عاده، ممكن واحد يقول انا عاملها مش عبد بس لان ده اكمل العادات، يعني هذا هو ان ده اكمل عاده.
فين اكمل عاده؟ اكمل عاده عند قومك، لو ده اكمل عاده عند قومك فعله، ما في مشكله عند قومك افعل. لكن انت دلوقتي يا عبد الرحمن لو انت في بلقاس وعملت العمامه وظبطتها ومن ورا وكلام من ده، يقول لك تعال انت مشيت مع التبليغ؟ لا والله ابدا، ده انا بحذر منهم. يبقى جمعيه شرعيه؟ لا والله ده انا بحذر منهم. ما انت ايه بالظبط؟ هتقعد بقى كل ما تروح مكان يقول لك كده منتقد. لكن لو الناس تلبس العمامه في بلقاس كلها خلاص ما في مشكله. نعم. قال ده بعد، في بعد بقى اخر، لو صارت شاره وعلامه على اهل بدع، لا ده بقى ممنوع باتفاق. هذا الممنوع، لو صارت شاره علامه تميزوا بها حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، حتى لو كان النبي يلبسها، يلبس عمامه، يلبس مثلا ازار ورداء، يلبس النعال السبتيه، يلبس اي شيء، المهم يصبح شعر عند الجماعه، تنظر الواحد تدل من جماعه كذا، هذا يمنع ان يكون شعارا. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال اخبرنا ابن شهاب حاء وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعة.
الله أكبر. لأنه ما يحل المسلم أن يمسك أكثر من أربع حرائر، فخذ منهن أربعا بقرعة بما تميل إليهن و طلق الباقي. وفي هذا إقرار أنكحة الايه الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قال خذ منهن أربعا، يعني وأبقيهن على ما كان من عقد. ولهذا ما كان النبي يأمر بتجديد العقود، لأن هذا كافر وهذه كافرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
نعم. لأنه جاء في الأحاديث الأخرى أن الشيطان قد يستغل ذلك ويشعل نارنا في البيت، فإن الشيطان حريص على الإفساد بكل سبيل. ولهذا يا إخواني لعلكم تسمعون بكثرة انتشار مثل هذه، بيت معين يحرق دائما، بل بلد يكون فيها. وفين البلد يا اخوانا؟ الحفير راحت فين يعني؟ في وقت من الاوقات سبحان الله اسبوع اسبوعين البلد تحرق والناس تيجي وتحرق برضه، تحرق تحرق، وفجأة انتهى قبل ما كان فيه وبعد هذا ما صار فيه. لا اخوانا الحفير، لا ده غير ديت، حتى في الحفير نعم بلدين صح الآن فيها حرائق. نعم ما فيها حرائق الآن. قد نقول هذا بفعل فاعل من الناس يعني وكذا، بس هذا يبعد. لكن أكثر ترجحات هذا يعني في دائما في مثل هذه الأمور اللي تكون في البيت أو سرقات تحصل باستمرار أو حريق أو كذا، دائما غالبا غالبا البيت هذا فيه ماذا؟ أناس عندهم صرع ومس، فيفعل بمن يمسها أو من يمسه مثل هذه الأفعال غالبا غالبا غالبا، فيكون هذا في البيت نفسه أناس عندهم هذا الصرع أو المس. على كل قد يحصل هذا من الشيطان ويفعل هذا، لكن بتركنا للسنة، إن تركت بابا مفتوحا هنا يدخل، لكن لو أغلقت وسميت الله خلاص. ولهذا لو جعلت المال في حرز وأغلقت وسميت الله ما يفتح، فإنه لا يفتح بها المؤخرة. كذلك النار أطفئها، ولعل هذا في النيران التي كانت يعني بها اللهب وكذا يسهل إن هو، لكن هل يلحق بذلك اللمبات والكشفات هذه؟ الذي يظهر لا، لا يلحق بهذا. نعم نعم تكون بجوارها، يعني تكون بجوارها، لو انت تحتاج تسوي 10 ساعات وكذا يعني ممكن تكون بالليل مثلا، زي مثلا ممكن الفول المدمس هذا يتركونه في هذا الامر تحتاج اليه، فهذا يعني يحتاج الى عناية، لانه فعلا ممكن الشيطان يأتي واستغل هذه، فممكن مرة تجعلها بقى نهارا او تكون بحراستها تراقبها. نعم، لان النبي قال حين تنامون، يعني تنام وتترك هذا، لكن لو انت مستيقظ خلاص ان شاء الله. نعم، ما انا اقول لك تجعلها نهارا، ما انت تزبط الوقت، هو الشيطان مش هيزبط الوقت، انت بتزبط الوقت ليست الحصانة في ضبطك الوقت، ما انت بتزبط الوقت صحيح، بس هتبقى ايه؟ انت نائم والنهاران موجود بتجاز او شيء من هذا. نعم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا لو يعني لو أطلعنا على الغيب لعلم كثير من هذه الأمور أن توقيت منها بأسباب اتباع السنة، بس احنا يعني قد لا نلتفت هذه المسألة، وقد يكون كثير من الأمور حصلت لنا بسبب عدم اتباعنا للسنة، مثل الطعام الذي قد أيضا يصيب بلى من السماء ينزل بعدم تغطيته، مثل هذه الأشياء اللي هي الآداب، هذه الإنسان يراعيها لأنه قد يبتلى بشيء من هذا. نعم نعم، الايه نعم نعم، ما هو كان عندنا بقى القش برضه محفوظ كثير يمكن. نعم،
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال
عبد الجليل بقى يتكلم، جاء تخصصه. نعم، هو بيطلع على الحاجات دي كتير. السبب هو هذا، هو أعوانه كذا، أي ما نقول، ما أقول قد يكون له أعوان، هو لا شك أنه من الجن وقد يكون له أعوان. نعم، الحمد لله، صحيح صحيح الحمد لله. نعم، وراحت الحمد لله، يعني اخوتي قرأنا على ماء في المطور ورش البيوت الحمد لله، ورد ان التكبير يطفئ، هذه كلها اشياء يعني لابدنا نوقن بها طالما ورد بها السنة. ما
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال اخبرنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الناس كابل المئة لا يوجد فيها راحلة.
الله الله أكبر، يعني راحل يا إخوان، هي بقى من تتزود بها وتنتفع بها، و مئة ما تجفى. قال بعض أهل العلم هذا إذا كان في هذا الزمان، يعني في زمانهم يكون الناس كأبل المئة، وما في زماننا إيه؟ يعني في زماننا ماذا تقول؟ ما فلا شك أن الناس كلما ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعدوا عن السنة وابتعدوا عن الشريعة وابتعدوا عن عملي بها، ما مو بقى كإبل المئة يعني سبحان الله كإبل الوادي لا تكاد تجد فيها الرحلة. يعني الأخ الذي تثق به وتستند إلى مشورته وتأنس به وتجد حرصه كأنه كأنك هو، فهذا يعني قليل سبحان الله. مع بعض العوام عامي سبحان الله عامي لكن لفظها يعني بسجية، فهو انطوي شوي. فقل يا أخي يعني ما يعني شوف صاحب لك اجلس معه، بدل ما أنت منطوي تجلس معه يعني تتكلم معه وينصحك تنصحه. قال هو فين يا شيخ، هو فين هذا، هو فين؟ يعني رجل عامي بس يعني من الناس لهم خلطة تاجر، رجل كبير يعني عاقل. فقال هو فين، هو فين هذا؟ في يعاملني كمصلحة بس خلاص، وده ما عنده شيء. فهذا أعطي أصرب أبيته وأكلمه واستشير فين هو هذا، هو فين، فين هذا لا أجده هذا. يوجد الحمد لله يعني، لكن وإن شاء الله أهل الخير كثر، لكن قد هو يعني لا يجد هذا في يعني بيئته التي يخالط، لكن الحمد لله يوجد. لكن حتى في أوساط مثلا أهل يعني كطلبة علم وكذا، مع أنهم الحمد لله نحسبهم من أخير الناس فضل الله، لكن قد يكون صالحا لك تذهب معه إلى درس تأتي معه إلى درس. لكن من هذه النقاوة اللي هي طلبة العلم لما نقاوة في المجتمع، أيضا من هؤلاء الطلبة تحتاج إلى نقاوة بقى تعطيه الأمر الخاص أو تستأمنه على شيء الخاص أو تثق أنك أنت هو هو أنت. ولو جرى بينكم خصومة، ودي أهم شيء يعني تبقى آمن إياه، أنه لو جرى بينكم خصومة يوما ما يوما ما فسرك سرك يبقى محفوظا. وده بيكون من تصرفات يعني مثلا أنا شفت الأخ ده أمامي مثلا يعني مع وقع بينه وبين فلان خصومة مع شدة الداه، إلا أنه خلاص أمنه، زي هختبر واحد بأمانته بأمانته. كثير من الناس مثلا يبقى يشغل واحد عنده في مكتب أو في مصنع وكذا، يترك فلوس مثلا يرميها في المكتب أو شيء ويختبر، نجح خلاص مرة اثنين خلاص انت، ما نجح خلاص لا يؤمن. فانت ممكن تشوف واحد امامك طالب وشيء وكل شيء بس قد يفجر في الخصومة، ها يبقى ده تأمنه. لكن يتقي الله في الخصومة ويصون ويحفظ وغير ذلك، هذا خلاص يبقى ده هذا الذي يؤمن. فده نادر في من في كثير من المجموع، يبقى قليل من قليل من قليل. نعم.
قال حدثنا بهز ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال بهز قال حدثنا عقبة بن حريث قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر وهي الدباء والمزفة، وقال انتبذوا في الأسقية.
نعم، وكذا كان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك أبيح الانتباذ في هذه إلا أن تصل إلى حد الإسكار. طيب نكتفي بهذا القدر.